بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النياحة على الميت. باب ما يكره من النياحة على الميت. قال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني على خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد كنيته أبو سليمان. في قول عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان، تقدير من عمر رضي الله عنه لخالد، فالمعنى دعهن يبكين على أبي سليمان، فمثل أبي سليمان يبكى عليه، مثل خالد يبكى عليه. في هذا تقدير من عمر رضي الله عنه لخالد رضي الله عنه، خلافا لما يذكره بعض المغرضين والشانئين من خلافات وإحن بين عمر وبين خالد رضي الله عنهما، ويحمل بعضهم على ذلك كون عمر رضي الله عنه عزل خالدا عن إمرة جيوش المسلمين وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فهذا حمل البعض على أن ينشئوا خلافات بين عمر وخالد، وتمادى بعضهم في غيه قائلا إن من أسباب تلك العداوة بين عمر وخالد بزعمه أنهما في الجاهلية تصارعا، فصرع خالد عمر فكسر له شيئا من أضلاعه فحفظها عمر له، وهذا ليس له سند قائم ولا غير قائم، وتلك أمور كلها تثير النفوس تجعلها تحمل من بعض الناس على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر يقول مقدرا خالدا بعد وفاة خالد: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني أن أبا سليمان خالد يستحق أن يبكى عليه رضي الله تعالى عنه. فيه ما يتعلق بأبواب الجنائز أن البكاء ليس فيه شيء، وأن نهي عمر لصهيب على البكاء عليه إنما هو نهي عن صفة مخصوصة للبكاء ليس عن كل البكاء، فالبكاء المصحوب بالصياح والعويل والتسخط على أقدار الله هو الممنوع، أما دمع العين وحزن القلب فلا تثريب على فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدل ذلك على أن الدمع المجرد لا بأس به. وفي الحديث: دعهن يا عمر فإن العين دامعة وإن العهد لقريب. والنصوص في هذا، أعني في البكاء على الميت، كثيرة جدا، فكالنبي على سعد بن عبادة وعلى ابن لابنته لما مات. وبكى الصحابة أو عدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقرر البخاري الحكم. قال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع. والنقع التراب، ومنه فأثرن به نقعا. ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كما سلف الحديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه مقعدا من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وتقدم أن العلماء لهم في توجيه ذلك ثلاثة أقوال أو أكثر. القول الأول: إذا كان النوح من سنة الميت فحينئذ يكون قد سن سنة سيئة، إذا عمل بها من بعده أثم بسبب سن السنة. والثاني: أن المراد النياحة المصحوبة بالتسخط على أقدار الله. الثالث: إذا قصر في تعليم أهل بيته يعذب بسبب تقصيره في تعليم أهل بيته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع: أن المراد الألم النفسي والعذاب النفسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى. حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. لعل المسألة قد اتضحت. باب بدون تبويب مصير إلى أن البخاري أراد أن يضع تبويبا فمات ولم تسعفه حياته لكتابة التبويب، قد أعجلته المنية فترك مكان الباب فارغا ولم يختر تبويبا مناسبا، أو أن هذا كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. وهذا الكلام أحيانا البخاري يقول باب ولا يذكر ترجمة، لا يقول باب كذا ولا باب كذا، إنما يذكر باب فقط. فهذا مصير إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن البخاري قال باب وترك فراغا حتى يعود ويثبت ما عنده فلم تسعفه حياته لذلك ومات قبل أن يبوب بتبويب مناسب. والوجه الثاني أن البخاري قال باب ولم يذكر شيئا كالفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي، كالفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. باب. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به. ما معنى مثل به؟ لا تدري. ما معنى مثل به؟ قد نال منه العدو بالتقطيع والتمزيق ونحو ذلك، جعلوه مثلا، كان يقطع أنفه شوها، كان يقطع أنفه أو يفقو عينه بعد موته أو يشرحوه قطعا، واضح؟ يعني يجعلوه مثلا ويشوهونه. جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سجي ثوبا يعني غطي بثوب. ومنه إذن والضحى والليل إذا سجى، ما معنى سجى؟ غطى بظلام. رأى موسى الخضر رجلا مسجا بثوب أخضر، أو رجلا مسجا بثوب يعني مغطى، سجى مغطى. وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه، أريد أن أكشف وجه أبي، فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ الرسول قال من هذه الصائحة؟ قال ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. البخاري ما بوب بشيء، لأن كلمة فلم تبكي أو لا تبكي يحتمل أمرين. الأول أن النبي قال لم تبكي وقد أكرم أخوه، قد أكرم أخوها الذي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، لما تبكي وقد أكرم أخوها، فالملائكة كانت تظله، فلا ينبغي والملائكة تظله أن تبكي عليه، لا ينبغي والملائكة تظله أن تبكي عليه، أو لا تبكي فإن الملائكة تظله. فهنا النهي عن البكاء لبيان مكرمة. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. في الروايات الأخرى تبكين أو لا تبكين، يعني لا تأثير لبكيك عليه فإن الملائكة تظله، فإن الملائكة تظله. وهذه إحدى مناقب عبد الله والد جابر، فلعبد الله والد جابر جملة من المناقب، منها كونه قتل شهيدا في أحد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر يا جابر ما كلم ربك أحدا كفاحا إلا أباك، قال له عبدي تمن علي، قال أريد أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فمنقبة لعبد الله والدي جابر رضي الله تعالى عنه. وقد أوصى جابرا قبيل الغزوة في صبيحة يوم أحد، دعا جابرا قال: يا جابر يا جابر، إني أراني أو إني أراني أول من سيقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فاستوصي بأخواتك خيرا. فكان لجابر 9 أخوات بنات، فاستوصي بأخواتك خيرا. فصدق قوله وكان من أوائل من قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من ذلك مما يتعلق بأبواب الجنائز أن الذي يستشعر الموت عليه أن يوصي. شخص استشعر الموت، الذي يستشعر الموت يسن له أن يوصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني هذا العام 2 وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. فمن استشعر الموت شرعت له الوصية. فقد أوصى عمر لما استشعر الموت، وأوصى أبو بكر لما استشعر الموت، وعموم من يستشعر الموت استحب له أن يوصي. فعليه إذا كان الشخص مرض مرضا شديدا علم بالاستقراء أو بالأغلبية أن هذا المرض يفضي به إلى الموت، هل نخبره أم لا؟ نجمل القول نخبره بأن يوصي، نخبره بأن يوصي. قال: باب ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من شق الجيوب. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وكذا، من أهل العلم من يقول ينبغي أن نترك هذا اللفظ بلا تأويل حتى تقذف الرهبة في قلب من يخالف حديث الرسول. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا من تكهن وتكهن له إن ثبت الخبر. فعموم لفظة ليس منا، العلماء لهم فيها توجيهات، من العلماء ابتداء من يقول نتركها بلا تفسير ردعا لفعل هذه الكبيرة، ومن العلماء من يفسرها فيقول ليس منا في هذا الباب، يعني نحن لنا هدي في الجنائز، إذا أصبنا بمصيبة قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا شأننا إذا أصبنا، هذه طريقتنا وتلك سنتنا. فالذي يلطم الخد عند المصيبة ليس منا في هذا الباب، ليس المراد ليس منا ليس بمسلم، ليس هذا هو المراد، إنما ليس على طريقتنا في أبواب المصائب من لطم الخدود وشق الجيوب، فمن لطمها فليس على طريقتنا. هذا هو التحذير، لا كما يذهب إليه الخوارج، لا كما يذهب إليه أهل التكفير والهجرة الذين يقولون ليس منا بمعنى الكفر، فيقولون ليس منا أي أنه ليس من المسلمين عندهم، فيكفرون بلطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية. والدليل على ما ذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، وهو إمام حافظ، لكن عيب عليه أمر، وهو أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، كان يأخذ على التحديث أجرا، فدوفع عنه في هذا الباب أنه كان من ذوي العيال، عنده أولاد كثيرون، وكان فقيرا لا يجد قوتهم، فكان يتقاضى على التحديث أجرا من أجل الاقتيات وإعالة الأولاد، والله أعلم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي، حدثنا زبيد اليامي وقبيلة يام من القبائل الموجودة الآن في بلاد نجران بالمملكة العربية السعودية، الغالب على هذه القبيلة التشيع البغيض، التشيع البغيض، فكثير منهم ليسوا شيعة فحسب، بل منهم المكارمة الذين يطلقون على أنفسهم المكارمة، وهؤلاء طائفة في ضلال بعيد جدا عن الحق والصواب، ومنهم الإسماعيلية، وهم أيضا طائفة في غاية من الضلال والعياذ بالله، هذا في مدينة نجران بالسعودية. عن إبراهيم، لكن زبيد هذا ليس بشيعي، ومن أهل يام فئة قليلة تسننت اتجهت إلى أهل السنة والجماعة. عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ما المراد بالجيوب يا صاحبي؟ الجيب فتحة الصدر، الجيب ليس جيب الساعة، ليس المخبأ الذي نضع فيه الأشياء، إنما الجيب فتحة الصدر، ومنه أدخل يدك في جيبك واضمم إليك جناحك من الرهب. فكانوا يقولون رحمك الله أدخل يدك في جيبك، يعني في فتحة الصدر، يقولون إن الخائف يشرع له أن يدخل يده في جيبه وضعها على القلب، واضمم إليك جناحك من الرهب. في الآية الأخرى تخرج بيضاء من غير سوء. أرجع، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، عن شق الثوب من فتحته، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية كالنياحة والندب وغير ذلك، عموم دعوى الجاهلية. حد له سؤال هنا؟ تفضل. هذا رأي عائشة رضي الله عنها في الباب السابق، أنها ترى أن الميت لا يعذب أبدا ببكاء أهلي عليه، وتقول إنما قال النبي ذلك في يهود أو في يهودية ماتت، قال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب الآن في قبرها. لكن عائشة رأيها مرجوح، وأغلب الصحابة على خلافها، والله أعلم. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الرثاء يطلق على مدح الميت، يقول لك مثلا فلان قال في فلان مرثية، يعني أبيات شعر طويلة أبيات شعر طويلة يرسيه فيها يذكر مناقبه يمدحه، كما يقول القائل يثني على عالم قد مات من أهل القصيم، يثني فيقول في الأبيات: يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. فيتضمن ثناء على الميت، وتتضمن المرثية أيضا تصبيرا لأهل الميت، فيقول: فالموت كأس وكل الناس شاربه، على السواء به بدو وحضار، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت آزار. فيقول أبيات تحمل ثناء على الميت ومدحا للميت بأفعاله الحسنة، حتى يتشجع غيره على تلك الأفعال الحسنة، وأيضا تحمل المرثيات تصبيرا وتثبيتا لأهل الميت، تحمل تصبيرا وتثبيتا لأهل الميت. هناك إذن ندب ممنوع، ندب ممنوع الذي هو التسخط على أقدار الله، والذي منه الدعاء بدعوى الجاهلية، الدعاء بدعوى الجاهلية هذا ممنوع، أو الثناء على الميت بما يستوجب عذابا. تقول المرأة مثلا عن زوجها الميت تذكر إجرامه: يا مرمل النساء يا ميتم الأطفال، يعني أنت عملت قتلت فلان، قتلت حتى ترملت امرأته، كم قتلت من شخص حتى رملت نساءهم ويتمت أطفالهم. تظنه ثناء وهو يحمل كل الذم وهو يعاقب، فهذا الندب ممنوع محرم. لكن إذا كانت المرثية القصيدة الشعرية أو الكلمات الطيبة عموما تحمل مدحا للميت، فالفتنة لا تخشى عليه، قد مات لن يفتن بسبب الصنيع الحسن، بسبب الثناء الحسن، أو تحمل تصبيرا لأهل الميت، فهذا كله محمود، هذا كله محمود. يا أنس، فاطمة تقول: أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هان كلمات تخرج تطيب خواطر أهل الميت، وتحمل ثناء على الميت بمكارم الأخلاق وأفعال البر، فمثل هذه لا بأس بها، والشعر فيها محمود ما لم يكن كذبا، ما لم يكن كذبا. إذا ألقيت مرثية في شخص مات أذكر محاسنه، أذكر مناقبه، أسري عن أهله، أسأل الله الدعاء، أسأل الله الخير له في هذه المرثية، أحمل غيري على الدعاء له، فكل ذلك محمود، كل ذلك محمود. في مرثية للخنساء ترثي أخاها صخرا: وإن صخرا لعلم تهتدي، نعم، وإن صخرا لعلم تأتم الهداة به. وفي قولها: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فمثل هذه المرثيات لا تحمل كلمات محرمة، إنما تحمل تصبيرا وتثبيتا وثناء على الميت، حتى تشجع غيره كأن يفعل مثل الذي فعل، والله أعلم. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. اذكروا محاسن موتاكم إن ثبت يؤيد المرثيات، يؤيد المرثيات. ولقد قالت الأنصار في معرض التفاخر بالأمجاد الطيبة، قالوا منا من حمته الدبر، منا من حمته الدبر، يعني حمته النحل وعاصم بن عدي، منا من اهتز له العرش. باب رثاء النبي، وجباب الرثاء قلت فيه أقوال العلماء في أبواب الجنائز، يعني أبواب الجنائز حتى إن كتبا صنفت في الجنائز ما ذكروا باب الرثاء، ما ذكروا باب المرثيات. والوارد فيه كثير، الوارد فيه كثير جدا، سواء عن رسول الله في شأن الأنبياء من قبله أو في شأن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن من؟ عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع، يعني مبلغا شديدا أخشى الوفاة، وأنا ذو مال، يعني عندي مال، أنا ذو مال، سبحان الله، الأيام دول. سعد بن أبي وقاص هذا كان من الفقراء، وفيه نزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ابن مسعود فيه وفي سعد بن أبي وقاص وبلال وآخرين نزلت الآية، قال المشركون لرسول الله اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا، فكانوا فقراء، لكن شاء الله وجاءت الأرزاق. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع، يعني وجعي قد اشتد، فيه جواز بث الشكوى ما لم تكن تسخطا. قالت عائشة ورأسا، ورأسا تتوجع، قال النبي بل أنا ورأسا، يعني أنا اللي دماغي وجعني، قال النبي بل أنا ورأسا، فيجوز بث الحزن والإخبار بالمرض ما لم يكن مصحوبا بالتسخط على أقدار الله سبحانه. إذن كيف نجمع بين هذا وبين قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وبين تفسير العلماء لقوله تعالى أو لقوله فصبر جميل، قالوا الصبر الجميل الصبر الذي لا تبث معه شكوى، الصبر الجميل الصبر الذي لا تبث معه الشكوى. فقوله تعالى أو قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وتفسير العلماء للصبر الجميل كيف يجمع بينه وبين ما ورد عن النبي من بث الشكوى أحيانا، فيقال إنما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز، لبيان الجواز، والأولى الكتمان، أولى الكتمان إلا عند الاحتياج والله أعلم. قال إني قد بلغ بي من الوجع، يستفتي ماذا يصنع، والفتية جوزت له ذلك. وأنا ذو مال، أنا ذو مال ولا يرثني ولا يرثني إلا ابنة. لم يكن عامر بن سعد ولد، أفأتصدق بثلثي مالي؟ سبحان الله، يخشى على نفسه الوفاة في عجلة الوداع، فيشاء الله أن النبي هو الذي يموت بعد حجة الوداع ب63 يوما، وسعد يعيش زمنا طويلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الصدد عاد النبي سعد بن عبادة من وجع أشرف معه على الوفاة، فسلم الله سعد بن عبادة، ومات الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام. فصدق قول من قال: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ قال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. من هنا، من قوله صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير، قال ابن عباس الحبر الفقيه رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يقول: يا ليت الناس ما توصي بالثلث، يا ليتهم يقللون إلى الربع. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأن النبي قال ثلث والثلث كثير، ثلث والثلث كثير. فلذلك كان ابن عباس يقول: ليت الناس غضوا، يعني خفضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك دائما وأبدا هدي النبي أكمل هديا صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نحيد عن هدي رسول الله إلى هدي غيره مهما كان. فأقول لأن بعض الوعاظ يذكرون أثرا، في حقيقة الأمر لم أقف على سنده، حاصله أن عمر بن عبد العزيز قيل له: أوصي أمير المؤمنين لأبنائك بشيء، أعطي أبنائك شيئا. فقال: أولادي بين صالح وطالح، أولادي بين صالح وطالح، يعني الولد إما أن يكون صالح وإما أن يكون طالح فاسد. أما الصالح فالله وليه، أما الصالح فالله وليه والله يتولى الصالحين، وأما الطالح فلا أكون عونا له، فلا أكن عونا له على معصية الله، كما روي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. نقول: هدي محمد أكمل هدي. قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فكيف تترك ابنك الصالح يمد يديه للخلق؟ فأنت تتسبب له في مد اليد بتركه فقيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. فلذلك دائما وأبدا هدي النبي أكمل هدي، لأن بعض الناس يجعلون من الجزئيات الخاصة أسسا يسيرون عليها فيضلوا بسبب ذلك. فمثلا قد تأتي لأحد إخواننا طلبة العلم تقول: يا أخي تزوج، أراك منشغلا بالنساء وتنظر إلى هذه الفتاة وتلك، وتنظر إلى هذه الأخت وتلك، تزوج. قالك الإمام النووي لم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج، والإمامان كل منهما له ظروفه وله ملابساته، لكن هل تريد أن توقف مسيرة الخلق؟ الخلق كلهم يتزوجون ويتناسلون، والله قال والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج والأنبياء تزوجوا، فكيف تترك الهدي العام، هدي البشر جميعا، إلى هدي فئة قليلة لها ملابساتها وتستن بها؟ فخير الهدي دائما هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني كل نفق على الأولاد ستؤجر. ذهبت واشتريت للولد ثوبا ستؤجر، اشتريت للبنت ثوبا ستؤجر، اشتريت لأهلك طعاما ستؤجر، أدخلت لقمة في فم امرأتك ستؤجر، إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله. أحيانا يثاب الشخص على الإنفاق مع أنه يستمتع باللقمة، ومع ذلك يثاب، لأن الله أحيانا عندك عرس مثلا أو وليمة، أحيانا تبذل فيها مالا كثيرا لكثرة أضيافك وتثاب. إن الله أثنى على المنفقين فقال بل وجعلهم من المحسنين الذين ينفقون في السراء قبل الضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. السراء تشمل كل ما يسر، كل ما يسر، سواء كان الشخص في سعة وسرته السعة، سواء كانت عنده عرس، سواء كان عنده عقيقة. السراء كل ما يسر عموما، والضراء كل ما يضر عموما. قال تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أن يأتيك ضيف وتتكلف للضيف أحيانا. أما حديثنا عن التكلف للضيف فمعلول، وإبراهيم قد راغ إلى أهله عليه السلام فجاء بعجل حنيذ صلى الله عليه وسلم. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. ففي هذا ذم للبخل وحسن على الكرم، حسن على الكرم، ترصد طبعا. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي، يعني سعد حزين، حزين لماذا؟ لأنهم مرض في مكة، ومعلوم أن المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة أو من أي بلدة إلى المدينة لا يحل له أن يرجع إلى بلدته مرة أخرى، فتلك كبيرة من الكبائر الكبير العظيمة أن يرتد الشخص بعد هجرته، يرتد المهاجر أعرابيا. وقد تقدم أن الحجاج الثقفي عاتب سلمة بن الأكوع لما تعرب سلمة في الفتنة، فتنة القتل والقتال التي كانت بين الصحابة، اعتزلها سلمة بن الأكوع وخرج إلى البادية كي يمتنع من هذه الفتنة. فكان الحجاج يعيره بكل قلة أدب، يقول له ما لك يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؟ يقول سلمة كلا والله ما ارتددت على عقبي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أو أذن لي في البدو أن أعيش في البادية، فكان أخذ إذنا من رسول الله بذلك. فالحاصل أن الذي كان يرجع إلى بلده يكون قد ارتكب كبيرة برجوعه إلى بلده بعد هجرته، وقد ارتكب كبيرة برجوعه إلى بلده بعد هجرته. فسعد خشي أن يموت بمكة، خشي على نفسه أن يموت بمكة فيحرم الهجرة، يحرم ثواب الهجرة. قال أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم، على الرسول دعا ربه أن يتمم للصحابة هجرتهم، وهذا يتضمن الدعاء لسعد بالشفاء حتى لا يموت في مكة. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد آخر، سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. رسول حزين عليه لكونه مات بمكة، مات بمكة. فهنا توجع، المرثية تضمنت توجعا على الذي مات. فهنا التوجع على سعد بن خولة لبيان فضيلة من تممت له هجرته. فقوله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، يعني هناك سعدان، سعد بن خولة وسعد بن من؟ ابن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أمضى الله له هجرته فهاجر إلى المدينة، يسر الله له وشفي من مرضه فرجع إلى المدينة. أما سعد بن خولة فمات بمكة، ويرثي له رسول الله أن يتوجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه مات بمكة. فأحيانا نتوجع على أشخاص لكونهم ماتوا في أماكن ليست بلائقة. هنا مكة في حق سعد بن خولة ليست بخير، ليس الموت في بمكة لسعد بن خولة بخير لأنه كان قد هاجر. أما غيره إذا مات بمكة فأمر محمود، محمود أن تموت بمكة بالأراضي المقدسة بالأراضي الطيبة. إذا مات شخص في بلاد كفر أو في وسط فساق يرثى له، يتوجع عليه، يتوجع عليه. لكن مات في أماكن طيبة فالمرثية تتضمن حينئذ ثناء، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له سؤال؟ نعم. خاصة بالهجرة إلى المدينة مع رسول الله، أما غيرها لا ينسحب عليها الحق. لكن رجع يحج فقط ولا يسمح له إلا بالبقاء 3 أيام فقط، يعني جاء يحج ويرجع مباشرة. ولذلك النبي أول ما انتهى الحجة أمر بالرحيل.